بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حق الجار لفضيلة الشيخ الدكتور وصي الله عباس. ألقيت هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الحقوق الشرعية ضمن دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل ثم أشكر الإخوة القائمين على تنظيم هذه المحاضرة أو بل هذه المحاضرات التي هي محاضرة اليوم سلسلة من تلك المحاضرات، وجزى الله خاصة المسؤول عنه في معارف أحمد يحيى الزهراني وجميع رفقائه بما يجازي به عباده الصالحين الذين نرجو من الله تبارك وتعالى، وهو الذي نظن بهم أنهم لا يريدون جزاءهم ولا شكورا، إنما يريدون به وجه الله عز وجل. ثم نشكر الله تعالى على أنه وفقنا للجلوس والمجالسة لنذاكر ونتذكر يذكر بعضنا بعضا في بعض المسائل العلمية الدينية التي في الحقيقة من أهم المسائل، وخاصة في هذا الزمان الذي قد ضاعت فيه الحقوق وتقلصت الأخلاق الإسلامية التي بها صلاح المسلم وصلاحه في دنياه وأخرى. ثم نرجو من الله تبارك وتعالى لا يضيع لنا من بركة هذا المجلس الذي بشرنا الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن أي أحد جلس في هذا المجلس لا تفوته بركاته من نزول السكينة والرحمة من الله تبارك وتعالى. وأكبر معراج لنا أن الله عز وجل يذكرنا في ملأ خير من ملأ هذا الملأ الذي نحن فيه الآن، فهذه هذا مكسب هذه المجالسة. وثم إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين قال الله فيهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فنتذكر وإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومحاضرة اليوم كما أشار إليه فضيلة الأخ الأستاذ أحمد في مقدمته أنه في حق الجار، والجار في الحقيقة لا شك فيه أن له حق كبير، ولكن في الأيام والأزمنة التي قد ضاعت فيها الحقوق ضاعت حق أو حقوق الجار أيضا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل بما يجب علينا إذا جيراننا. وثم نقول لا شك أن هذه الحقوق وجميع الحقوق المتعلقة بالله عز وجل وبالأناس وغيرهم هذا كله مما نأخذه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله عز وجل على أنه جعلنا من أفضل أمة أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تبارك وتعالى وكان الناس على ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس لا شك فيه أنهم كانوا في ضلال مبين في ذات الله عز وجل، في جنب الله عز وجل، في العقيدة كانوا في ضلال مبين في كل ما يتعلق بواجبات الدين والدنيا. كانوا يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار والأموات، وكانوا يبذلون لها ما لا يبذل إلا لله الواحد الأحد الصمد. كانوا في ضلال مبين في أخلاقهم أيضا، فقد ضاعت فيهم مكارم الأخلاق إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، وكانت قد كثرت وانتشرت فيهم مساوي الأخلاق، كانوا يشربون الخمور ويأكل القوي الضعيف إلا من رحم ربه. فأرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين هاديا وبشيرا، فكان صلى الله عليه وسلم بتعليمهم الكتاب والسنة أخرجهم من ظلمات الضلال إلى نور العلم والهدى والعدل. وكان صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للإنس والجن والحيوانات وحتى النباتات والأشجار والأحجار. أرسله الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق، فكل أخلاق كريمة من لدن بعث الله أول رسول إلى آخر النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما كانت من الأخلاق الكريمة في الشرائع السابقة قد ضمتها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسنى منها وزيادة، حتى تمت مكارم الأخلاق شهد الله إلا تجبسني عنه مخرج الله عليه وسلم فأجابت كان خلقه القرآن. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يمشي على وجه الأرض متمثلا خلق القرآن الكريم الذي يهدي للتي هي أقوم وأحسن في كل باب. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وفسره صلى الله عليه وسلم بما تعم به الرحمة في العامين. قيل يا رسول الله هذا المظلوم علمنا كيف ننصره، فكيف ننصر الظالم؟ قال كفوه عن الظلم فهو نصر وإعانة له. وروى البخاري وغيره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وزاد في رواية الإمام أحمد ومن لا يغفر لا يغفر له. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة. وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. وروى الطبراني أيضا بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وروى أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وحيث إن ولي الأمر والإمام الأعظم يكون صاحب القوة العظمى وقد تبعثه قوته الولاية أو قوة الولاية له على الظلم وعلى عدم الإنصاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولياء المؤمنين أن يرحموا الناس. روى الطبراني وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا في بيت فيه نفر من المهاجرين والأنصار، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل كل رجل يوسع أي للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يجلس إلى جنبه، ثم قام إلى الباب فأخذ صلى الله عليه وسلم بعضادتيه فقال الأئمة من قريش ولي عليكم حق عظيم ولهم ذلك ما فعلوا ثلاثا إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذلك روى الطبراني أيضا بإسناد آخر بهذا المعنى. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والحديث المشهور عن النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصفهم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو فدعا له سائر جسده بالسهر والحمى. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحمة حتى بالحيوانات. فروى الحاكم وغيره عن ابن عباس أن رجلا أضجاء شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتاة؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وقد رحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين من قتل دابة لا يستفيد منها. فقد روى النسائي بإسناد سقيم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه بغير حقها إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به أو يرمي بها، الرواية فيرمي به. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يرمونها، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبره من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الغرض هو الهدف أو ما ينسبه الرماة لتسديد الهدف وغيره. نبي الرحمة جاء بالرحمة إلى العالمين جميعا. روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما يستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش. الهدف هنا فكروا أنه مكان عال شيئا ما يستر الذي يريد أن يستتر وراءه، فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يستتر عند قضاء الحاجة، وأحب لأمته أيضا كما هو معلوم. ولذلك كان إذا خرج لقضاء حاجته أبعد المذهب صلى الله عليه وسلم، فكان أحب ما يستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حدفا أو حائش نخل، فدخل حاجة لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنى وظرفت عيناه أي عينا الجمل، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، والذفرة هو ما وراء الرأس والأذن، فسكت فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي: يا رسول الله، قال لي: يا رسول الله، هذا الجمل لي. قال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إلي أنك تجيئه وتدعبه، أي تدعبه تتعبه بكثرة العمل. وروى أحمد ونحوه عن يعلى بن مرة نحوه أيضا بإسناد صحيح. وقد رحى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الحيوانات، فقد اشتهر وقد سمعتم كثيرا ما روى البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في حرة ربطتها فلم تطعمها ولم يأكلها تأمشا، إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأجر في البهائم حتى ولو كان كلبا إذا أطعمه المسلم أو سقاه فقد روى البخاري ومسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق القلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رقبة أجر. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحمة بالضعفاء عامة وخاصة. روى مسلم وغيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي يعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. كذلك قال عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربدة وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله، فقال القوم: يا أبا ذر، لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلت من هذا فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا غيره. قال أبو ذر: إني كنت ثابت رجلا. هذا هو الإكرام، إكرام المسلم الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، مهما كانت درجته ومهما كانت مرتبته ولو كان خواله ومن تحت يده. فقال أبو ذر: إني كنت سببت رجلا وكانت أمه عاجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إنهم إخوانكم فضلكم الله عليهم، فمن لم يلائمكم منهم فبيعوهم ولا تعذبوا خلق الله، كذلك بمعناه في صحيح البخاري. وهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بكل مكارم الأخلاق التي أتمها بها، من رحمته أنه آتى أو أمر بإعطاء كل ذي حق حقه، وهذه الحقوق في الحقيقة واجبة على المسلم يسأل عنها العبد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فعظم الحقوق على الله على العبد لا شك فيه أنه حق الله عز وجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم حق الوالدين، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وروى الشيخان عن معاذ قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمام ليس بيني وبينه إلا موخرة الرحل، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد إلى الله على الله؟ قلت: الله ورسوله عالم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا من سوء فهمهم لهذا الحديث إذا لم يفهموا ألا ما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. ثم بين الله ورسوله حقوق المسلمين عامة في آيات وأحاديث كثيرة. وتعرفون أن الله تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا في أحاديثه الكثيرة، حق المسلم على المسلم كذا وكذا، وهذه الحقوق دائما نؤكد أنه يجب علينا أن نشعر فداحتها ونشعر عظمها ونشعر مسؤوليتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري حق المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العابس. وكذلك روى مسلم عن أبي هريرة نفسه مرفوعا: حق المسلم على المسلم ست، قيل: من ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. قد ضيعت هذه الحقوق لا شك فيه، وإن الناس قد أخذتهم العزة بالحماقة، وقد يكون أحد منهم لا يبالي من يمر من ويسلم عليه، ربما يسلم عليه وكأنه يستثقل ليرد وعليكم السلام عنه يستثقل. وهذه عادة الآن بالحقيقة بدأت تكثر، وأيضا السلام بدأ يغيب على ما نشعر. الله المستعان، لا يأتي يوم إلا وبعده شر منه. فحق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. فالسلام أيضا، بداية السلام واجب أيضا، لا يقال إن الرد عليه فقط هو الواجب كما نقرأ في آراء كثير من الناس رحمة الله على الجميع. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. فالمستنصح والمستشار مؤتمن، لا يجوز له إلا أن يبحث الخير ويدله على الخير الذي يعلمه. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. نحوه في روايات كثيرة عن صحابة كثيرين، والحديث في حقوق الجاري كاد أن يكون أو في حقوق المسلمين عامة متواتر أو مشهور. ومن جملة هؤلاء الذين هم يستحقون كل الحقوق زيادة على حق الإسلام، حق المسلم على المسلم وحقوق المسلم بتفصيلها التي تذكر في كتب أئمتنا وكتب السنة والسيرة، كل هذه الحقوق تثبت للمسلم الجار. ولما كان الجار من أقرب الناس دارا منك يا أيها المسلم، وأكثر الناس مخالطة لجاره، فقد يحصل بين الجارين مكروه، وهو أمر تبعي. وقد يكون الجار من غير قبيلة الإنسان، فلا يكون بينهما توادد سابق. فإذا نزل بساحة أخيه المؤمن، فليكن الجار في أمن وأمان، كل واحد من جانب الآخر. لذا جاء في الإسلام تعظيم عظيم كبير شديد مؤكد لحق الجار، بينه الله ورسوله بتأكيد شديد حتى يسود الأمن والسلام في العالم أجمع. وتعاليم الإسلام كلها لا شك فيها مبنية على الحب والتوادد بين أفراد البشر كلهم وبين المسلمين خاصة. ولا يسود الأمن في العالم الذي هو الآن تحترق أو يحترق من الظلم ومن العصف والتعسف، لا يصلح العالم ولا يأمن إلا إذا عملوا بنظام الإسلام في الأمن ونظام الأخلاق أيضا. ونذكر في هذا الجانب بعض ما يتيسر من حقوق الجار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن ينفعنا به وإن ذكرى تنفع المؤمنين. كذلك نختار من الأحاديث من الآيات والأحاديث ما يكفي لفهمنا إن شاء الله للموضوع، ولا نعلق عليه إلا تعليقا خفيفا تبويبا لبعض هذه الأحاديث والآيات والأحاديث. وقبل كل شيء ينبغي أن نعرف من هو الجار. الجار لغة الذي يجاورك، فهل كل من يكون ملاحقا لذلك هو الذي يسمى جارا لغة أو عرفا؟ فالمسألة في الحقيقة فيها اختلاف، ولكن لا نجد له تعريف محدد. فينبغي أن يكون تعريف الجار يشمل كل ما يعرفه الناس أنه جار عرفا في كل زمان. فقد يكون نحن نقول أنه الجار لغة قد يطلق حتى من يسكنك في المدينة كلها، لأن النبي لأن الله عز وجل لما ذكر المنافقين في الأحزاب في سورة الأحزاب قال الآية الكريمة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا. فالمسألة في الحقيقة في معرفة الجار نأخذ نتلمس في تعريف الجار في أقوال سلفنا، وهو ما يكون معروفا في العرف أيضا إن شاء الله. فقد جاء عن الحسن كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد في وبإسناد صحيح، قال الحسن البصري أنه سئل الجار فقال: 40 دارا أمامه، 40 دارا خلفه، 40 عن يمينه، 40 عن شماله. فإذا كأنه 160 دارا من حوله يكونون في الجوار. وجاء عن الزهري بسند صحيح عنه قال: 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه. 40 دارا عن يمينه وعن يساره، هل يكون عن يمينه أيضا 40 دار عن يساره مثل قول الحسن، أم المقصود منه من أطرافه الأربع يجمع 40 دارا فيكون 10 دور من الجهة أو من الجهات الأربعة كلها؟ قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه: من سمع النداء فهو جار. من سمع النداء يعني كل من الذين هم يسكنون حول المسجد من الجهات كلها، من سمع النداء ويحضرون في المسجد فهم جوار. ربما يكون هذا المعنى هو أقرب للفهم والله أعلم، وهذا الإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه. وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. لماذا صلاة الصبح خاصة؟ لأن الصلوات الأخرى صلوات النهار خاصة الناس إن لك في النهار سبحا طويلا، فالناس يذهبون يمينا وشمالا وينتشرون في أرض الله للبحث عن فضل الله، لكن صلاة الصبح يكون هو الجامع هي الجامعة للناس. ولذلك قال بعضهم: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. وعن عائشة رضي الله عنها، هذا كله كلام ابن حجر ما وجدت ما قدرت أن أحققه، حد الجوار 40 دار من كل جانب مثل قول حسن البصري رضي الله عنه وكذلك الأوزاعي مثله. قال ابن حجر أيضا: واسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدية والنافع والضار، الذي ينفعك ويعينك ويواددك ويحاببك أو الذي يكون يضرك، كل هؤلاء وإن كان جارا فهو جار لك، والقريب والأجنبي والأقرب دارا ونعبا. فلا شك أن هذه أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم ربما يكون أقرب المعاني في هذا في الحقيقة الذين يجمعهم مسجد واحد. وكان في القديم مساجد الناس كانت معروفة وما كانوا يتفرقون ويتتبعون المساجد، وقد جاء في حديث صحيح النهي أن تتبعي المساجد. الوقت ما ندري على كل حال. وكان الإمام أحمد رحمه الله أرسل ابنه عبد الله لينظر فلانا فلم يجده في بيته، فقال: انظره في مسجده. فقال: ذهب ولم يجد. فقال: إذا لم يوجد الرجل في بيته وفي مسجده فأين يوجد؟ ففي الغالب الناس كان يجمعهم مسجد واحد، فيكون أقرب الأقوال لتعريف الجار والله أعلم يكون ما قاله علي رضي الله عنه، وهو من يجمعهم مسجد واحد. ولا شك أن الجار لا يتعين بمن يلاصق دار فقط، لأن الصحابة كانوا يفهمون الجوار أكثر من هذا. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بابا. فنقول في حق الجار، في باب حق الجار، وقد أشرنا إلى بعض الحقوق، حقوق المسلم، فكل حق ثبت للأخ المسلم فهو ثابت للجار المسلم بدرجة أولى، وكل ظلم أو كل فعل يتأذى به الأخ المسلم عامة فهذه الأذية يجب أن يبعد عنها الأخ الجار، فهو ثابت في حق الجار بدرجة أولى، وقد أقتدى الله عز وجل على حق الجار، فكما ذكر المقدم الآية الكريمة فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله يحب من كان مختالا فخورا. معناه الذي لا يعبد الله ولا يشرك بل يشرك بالله ولا يحسن للوالدين ولا يحسن للمساكين والجيران ففيه خيلاء وفيه فخر، وهو مما يبغضه الله تبارك وتعالى في العبد المسلم. فيأمر الله تبارك وتعالى بعباده وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق والرازق، ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما سببا لخروجنا من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين، كقوله تعالى في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم عطف على الإحسان إليهم الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما جاء في الحديث: الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة، ففيه أجران. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال الله عز وجل: واليتامى ذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم. أمر الله تعالى بالإحسان إليهم والحنو عليهم، ثم قال: والمساكين وهم المحاويج من ذوي الحاجات. ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنب. قال ابن عباس في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب قال: الجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة. فكل جار له حقه، وجب الإحسان على قدر الإمكان على كل جار إليه، سواء كان من ذوي القربى فيتعقد أكثر، والأقربون أولى بالمعروف، أو يكون من الأباعد لكنه جار واستجار. وفسر بعض العلماء الجار ذي القربى بالجار المسلم، والجار الجنوبي بغير المسلم اليهودي والنصراني. وفسر بعضهم الجار الجنوبي أيضا الرفيق في السفر. كل هذه المعاني والتفاسير تشمله الرحمة بكل من جاورك في السفر أو في الدار في الحل أو الترحال. وقد وردت أحاديث كثيرة بالوصاة بالجار، وفقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه، وفي بعض الروايات سيورثه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما يورث أصحاب الحقوق الذين قد ذكر الله إرثهم في كتابه من الأولاد أو من الحواشي أو من فرع الوارث وكذلك أصل الوارث. وروى أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وكذلك ورد الترهيب الشديد عن أذية المؤمن عامة والجار خاصة. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فقد حدد الله عز وجل من آذى المؤمنين بأي نوع من الأذى فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا من التنقص للمؤمن ووصفه بنقيض ما فيه فهو بهتان، ويدخل فيه أولئك الذين يؤذون أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الرافضة وأمثالهم من الكفرة، فهم يسبون الصحابة وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وروى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. كما جاء الترهيب الشديد من إيذاء الجار بأي نوع من الأنواع. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، فليقل خيرا دائما مع الناس عامة ومع الجار خاصة، أيضا تفسيرا للموقع. وفي رواية لمسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وروى الترمذي قال بإسناد حسن لغيره قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة قلت يا رسول الله أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فأدى خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وروى أحمد المقداد بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قال حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال ثم قال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. ومعلوم قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أمن لا يأمن جاره بوايقه، وهذا ينبني على تعظيم حق الجار وأن إضراره من أكبر الكبائر. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم بالنكال الشديد لمن يتخلف في الغزاة في أهليه من الجيران وغيره بسوء. فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم يقال له معيذ بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت فاحشة فأقم علي، أي الحد. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به باطا. وفي روايات أخرى أبك جنون هذا الظهر هذا والحسود. ثم قال قومه فقالوا لا نعلم به باطا، لأن المجنون قد يعترف على نفسه ما لم يكن اقترف من الجرائم والذنوب. ثم في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يكون قد شرب خمرا، وأمر رجلا أن يستنكه فمه. فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فما أوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم والمدر والقزر. قال فاشتد واشتددنا خلفه، أي هرب ساعيا شديدا، فاشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب السيف. نبيب السيف هو صوته الذي يصوت عند الصفاد، وهو كناية عن إرادة الوقاية والجماع. أو كلما انطلقنا في غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب السيف، علي ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية أحمد تفسير البوائق قيل: يا رسول الله ما بوائقه؟ قال: شره. وروى أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أنا أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاءه بوائقه. وروى أحمد وغيره عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاءه بوائقه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر نفسه، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. لا شك أن هذا تهديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم للهوى يوحى ولعامة الناس في الحقيقة، ولا بارتكاب هذه الكبيرة خرج من الإيمان. لكنه لا شك أن هذا يدل على أنه كل فعل، كل قول جاء عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان به إذا لم يكن مستحلا له، فلأئمة رحمة الله عليهم قالوا أنه لا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، لكنه يكون لا شك مؤمن ناقص الإيمان، إلا أنه يدل على أن هذا إثم عظيم، وكل من علاماته أو من تعريف الكبائر ما ورد فيه لعنة الله على فاعله، كذلك نفي الإيمان عنه. كذلك عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي، سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: قيل: يا رسول الله، وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي عامر الحمصي قال: كان ثوبان رضي الله عنه يقول: ما من رجلين يتصارمان فوق 3 أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. فلا يجوز لأحد أن يؤذي جاره، ولا لامرأة أن تؤذي جارتها ولو بإشعار ضعة أو ترفع على غيره وغيرها بصورة من الصور. فقد روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي جارة، وتقصد بجارتي هنا الضرة، هل علي جناح إن تشبعت لها بما لم يعط زوجي؟ قال: المتشبع بما لم يعته كلابس ثوب الزور. ولا شك أن هذا داخل في الجيران عامة، والمرأة ضرة المرأة وهي جارتها. وكثرة إيذاء الجار جاره من علامات اقتراب الساعة. فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سلمان الفارسي وهو موقوف عليه مما لا مجال فيه للاجتهاد فهو في حكم المرفوع. عن سلمان الفارسي قال: إن من اقتراب الساعة أن يظهر البناء على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام وأن يوذي الجار جاره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جملة ما يتعوذ من جار السوء. فقد روى ابن حبان وغيره في ابن حبان في صحيحه وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه، فان جار الباديه يتحول، فاذا نزل انسان مؤقتا في وقت في مكان ما، والناس العرب كانوا البدو الرحل كانوا يتتبعون الغيث والكلى، فاذا نفد هناك ربما يمكرون ساعة شهر أسبوع أو كذا. فهذه الإشارة إليه أن دار المقامة خاصة البيت الذي يلاصقك بيته فأنت جار له، فإذا كان الجار في مثل هذه الحالة فأنت تجابهه ليلا ونهارا وتعامله ليلا ونهارا، وربما يتأذى منك وتتأذى منه ليلا ونهارا. فلذلك جار دار المقامة أشد وأنت إذا كان لم يكن الجار لجاره على حسن الخلق. وروى التبراني في الكبير بإسناد صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ولا شك أن الأشياء التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليس من دين الله عز وجل من الأقوال والأفعال. وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم يجب أن يكرم المسلم، والمسلم يجب أن لا يغتاب المسلم، المسلم أن لا يفضح المسلم، لكنه أباح النبي صلى الله عليه وسلم فضح الجار الموذي فضح الجار الموذي لجاره، فلما آذى جاره فلم يبق له حرمة إلا أن يشتكي ويشهر أمره، فلا يدخل هذا الأمر في الغيبة. روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. نعم، إذا صبر وصبر على أذي أخي المسلم أو على أذى أخي المسلم فيه أجر إذا قدر أن يصبر، لكن إذا عيل صبره فماذا يفعل؟ فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته: اذهب فاطرح متاعك في السريق. ففعل، فجعل الناس يمرون ويسألونه يمرون به ويسألونه فيخبرهم خبر جاره، فجعلوا يلعنونه، فعل الله به وفعل، وبعضهم يدعو عليه. فجاء إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه. إن كان لا يرعوي أن إيذائه بدون حق فجاز له أن يستعين بأهل الصلاح والصالحين من عباد الله حتى يتفاهموا فيما بينهم، فربما السكوت يكون زيادة في الجور. فهنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء يصلح جاره، فصار نصحا لأخيه الجار الظالم أيضا. كذلك رواه البخاري في أدب المفرد. وروى الطبراني بإسناد صحيح لغيره عن أبي جحيفة قال: جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، قال: اطرح متاعك على الطريق. فطرحه فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجار الذي كانوا يلعنونه، جاء فقال: يا رسول الله ما لقيت من أمالك؟ قال: جاء الذي شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع متاعك فقد كفيت. ورواه البزار وغيره أيضا. وفيه أيضا في بعض الروايات: ضع متاعك على الطريق أو ظهر الطريق، فوضعه، فكان كلما مر به يسأله ما شانك، قال: جاري يؤذيني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجار الصالح من سعادة الجار وجار السوء من الشقاء، كما جاء في رواية ابن حبان في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. وقد يكون المسلم قد أتى عند الله تبارك وتعالى بصلاة وصيام وقيام وتصدق وعمل أعمال بر كثيرة، لكن إيذاء الجار منه قد يكون سببا لدخوله النار، وعدم إيذائه سببا لدخول الجنة. فقد روى أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تتصدق بالأسوار من الأقيط. أسوار أي قطعا قليلة من الأقيط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وإيذاء الجار يتسبب لبغض الرحمن للمؤذي، ومن يبغض الرحمن فلا يلومن إلا نفسه، فهو على هلكة حتى يستعتب ويرضي ربه. روى أحمد والطبراني والطحاوي في مشكل الآثار هذا مما قالوا طلب الإسناد العالي في وصول الحديث. فقال: كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: فما يخالني، أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل. ثم تلا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. ومما يدل على عظم حق الجار، أي مظهر من مظاهر حق الجار، أنه إذا كان شريكا لك في عقار أو دار لا يجوز لك أن تبيع عقارك أو دارك حتى تستأذن من جارك، هذا من حقه. فإن اشترى فهو الأحق بالشراء، وهو الذي يسمى في الفقه السنة أو في الفقه عامة ماذا يسمى؟ الشفعة، أو حق الشفعة. فالشفعة ثابتة له، حتى ولو باع بدون علم من الجار فجاز له أن يسترد بحق الشفعة وبحق القضاء. روى أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان فريقهما واحد، إذا كان اشراك بينهم. وروى ابن ماجه: من طريق شريك أنسماك وشريك ضعيف، لكنه حديثه هنا يكون حسنا لغيره لاستشهاد أو للشاهد السابق. أنسماك عن شريك أنسماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. وروى البخاري في باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع في صحيحه عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتعها. فقال المسور: والله لتبتعنهما. فقال: والله لا أبتعهما، ما أبتعهما. فقال المسور: والله لتبتعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، يعني مقسمة أو نقدا ودفعة واحدة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بثقبه ما آتيتكها 4000 دينار، وأنا أعطى بها 500 دينار فآتاهما إياه. كذلك من أعظم حق الجار مما قد فرط فيها المسلمون كثيرا ولا يرعون ذمة وحق الجار، أن إذا وجده جائعا، إذا وجد الجار جاره جائعا لا يجد ما يسد به جوعته ورمقه، وجاره قد أغناه الله وأسراه وأعطاه فضلا من المال عن حاجته، فيجب عليه أن يبذل لجاره طعاما له. روى الطبراني بإسناد الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وروى الطبراني وأبو يعلى عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وروى الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. وفي هذه الأحاديث أمثالها أو في معناها وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. نقول: وفي هذه الأحاديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني، يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليهم أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة ونحو ذلك من الضرورية. ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة، فلا يظنن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراج زكاة أموالهم سنويا فقط، بل عليهم حقوق أخرى لظروف مثل هذه وأحوال طارئة مثل هذه، من الواجب عليهم القيام بها، وإلا دخلوا في قوله في وعيد قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد قرر الطبري في كتابه تهذيب الآثار بحشر وحشد مثل هذه الأحاديث، ثم قرر هو وغيره من الأئمة إيجاب نفقة الجار للجار إذا بات الجار طاويا جائعا وكان الجار عنده فضل من المال. ثم إذا لم يكن عنده ما ينفق للجار الطاوي الجائع فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يسعى، وقد أغناه الله تعالى، أن يسعى مع الناس لجمع ما يسد به جوعته، وله في رسول الله أسوة حسنة. فقد روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، أي في وسط النهار، فقال فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار. مجتابي النمار هذا يدل، هذا يصور فقرهم أيضا، أنهم قطعوا جاب يجوب قطعوا النمار والأردية وأدخلوا رؤوسها فيها، رداء واحد يستر أعلاه وأسفله، مجتابي النمار هذا تفسيره، أو الأباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمأر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير كراهة ما لكراهة ما رأى، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج. وهذا يدل أيضا يصور لنا قلق النبي صلى الله عليه وسلم واضطرابه لرؤية حال إخوانهم من الفقر والشديد والجوع. فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هؤلاء كلهم أرحامنا ابن أبي واحد ومن واحد واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل معه من ديناره حث النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت كذا في رواية مسلم قال ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل بعدما كان قد تغير وتمعر حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء فبذلك الشخص الذي لا يجد أن يعين جاره بما عنده فليقم لخدمة أخيه المسلم لعل الله عز وجل يرحمنا يرحمه جميعا في ومن حق الجار ألا يمنع الاستفادة لجاره من جداره إذا كان لا يتضرر شرط أنه إذا كان لا يتضرر فإن القاعدة الإسلامية العامة كادت أن تكون متفق عليها لا ضرر ولا ضرار فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال ثم يقول أبي هريرة ما لي أراكم أنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم هذا الحديث في صحيح مسلم والنووي شرح هذا الحديث فقال في شرحه واختلف العلماء في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب إذا كان على الإيجاب فمن حق الجار لا يحق له أن يمنع فإذا منع فمن الممكن أن يتعدي عليه السلطان هذا معناه وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين الندب الشافعي وأصحاب الشافعي صحه من قول الشافعي ومالك أنه هذا أمر مندوب وليس بواجب وبه قال أبو حنيفة والكوفيون والثاني القول الثاني الإيجاب وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث هذا قول وتفسير شرح النووي رحمه الله وروى أحمد من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا اختلفتم في الطريق فدعوا سبع أذرع ثم ابنوا ومن سأله جاره أن يدعم على حايته فليدعه ولا يمنع يعني إذا كان الدعم يكون الحاية قد يكون تداعيا أو متداعيا للسقوط أو يخاف منه فإذا جعل بين حايته وبين حاية الجار إذا جعل دعامة بحيث يجعل خشبا أو جذعا فلا يمنع لأن هذا لا يضره بل يقوي جداره أيضا فالمسألة مفروضة فيما إذا لم يتضر الجار لا يجوز له أن يمنع من الاستفادة من جداره الذي هو لا يستفيد منه وخاصة إذا كان في ظهر البيت ولعلهم قوله تعالى ويمنعون الماعون يشمل هذا المذكور وقوله فلا يجوز للإنسان أن يمنع من الآلات التي تجري العادة بإعارتها وترك الاستفادة منها واستعارتها تكافلا وترافدا وتعاونا وقد فسر الأئمة الماعون بالفأس والقدر والدلو والميزان وأشباه ذلك فهذا من حق الجار لا يجوز للمسلم أن يمنع ماعونه الذي لا يضره بعد الاستفادة منه ولا ربما لا يفسده ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمنع. فإذا كان لعامة الناس هذا الحكم ففي الجار والجيران بدرجة أولى. ثم الهدية لها أهميتها في إلقاء المودة والحبة في قلوب المسلمين عامة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على التهادي حتى يتحابب الناس ويتوادوا، والمؤمن يكون لا بد أن يكون يحب أخاه دائما. فقد روى البخاري وغيره في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فالهدية تلقي المحبة في قلوب المهدي والمهدى إليه. وبإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: يا بني تبادلوا بينكم، تبادلوا يبذل بعضكم البعض لغيره، فإنه أود، أي أكثر تحسينا للمودة، أود لما بينكم. وروى الأصبحاني بإسناد ضعيف حسن لغيره، وزاد حسن لكن له الشواهد، حسن لغيره عن أنس بن مالك مرفوعا: تهادوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة، أي الضغينة والأحقاد القديمة. وشاهده عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وفيه: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أخرجه الترمذي. وكذلك غيره من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف لكنه حسن لغيره. وعن أم حكيم بنت وداع الخزاعية بلفظ: تهادوا فإنه يضاعف الحب ويذهب بغوائل الصدر. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاذ. الفرسن هو الفرسن شاذ، والظل هو الظل. فقال ابن حجر: أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير، لا تحقر الجارة بأنها تهدي ما عندها مما رزقها الله تعالى، فإذا كانت عندها فرس نشاد فتهدي إلى جارها، كذلك جارتها المهدى إليها أيضا لا تحقر لأختها أو من أختها هذه الهدية. الحديث يشمل كلا المعنيين: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد. فقال ابن حجر: أشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرس، لأنه لم تجر العادة بإهدائه، حتى لو كان عند إحداهن ليست إلا هذا فلتهدي ولو لم تجر العادة، أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجودة عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا وإن كان مستحقرا فهو خير من العدم. وذكر الفرسن على سبيل المبالغة، ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى إليها، وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلا، وحمله على الأعم من ذلك أولى. وفي الحديث: الحظ على التهادي ولو باليسير، لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت، وإذا تواصل اليسير صار كثيرا. وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف كما قال ابن حجر رحمه الله. ومن هذا الباب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للتوسعة على الجار وإهداء إليه، فما ما جاء في البخاري وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني إذا سبقت. ليس هذا في صحيح البخاري، على كل حال بإسناد صحيح. قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا سبقت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصب منها بمعروف. قال القرطبي، ذكر هذا الحديث أيضا في تفسير قوله تعالى: والجار الجنب الآخرين، قال: فحض صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق لما يترتب عليه من المحبة وحسن العشرة ودفع الحاجة والمفسدة، فإن الجار قد يتأدى قطار قدر جاره، أو قطار قدر جاره، أي دخان رائحة قدر جاره، وربما يكون له ذرية فتهيج من ضعفائهم اتغارهم الشهوة، ويعظم على القائم عليهم ولي أمرهم الألم والكلمة، وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من السبيل بدفعه إليهم. نعم. وروى مالك في الموطأ عن ابن سعيد أن عمر بن الخطاب يحيى بن سعيد عن عمر بن الخطاب اختلف في تفسيره وتضييقه، فبعضهم قال إن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يلقى عمر، وبعضهم أثبت أن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ما هو حمال لحم، فقال عمر رضي الله عنه ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم، أي القرم هو اشتداد الشهوة، أي اشتد شهوتنا وربطنا إلى اللحم، قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما، فقال عمر أما يريد أحدكم أن يقوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب أنتم هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ والجار كما قلنا سابقا أنه يشمل الجار المسلم والجار الكافر، فالسلف رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يراعون حق الجار وحتى ولو كان كافرا امتثالا لأمر الله تعالى في الإحسان إلى الجار. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص وغلامه يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤصي بالجار حتى خشينا أو رأينا أنه سيورثه. كذلك من حق جاء القيام إقامة الصلاة لنا، ومن حق الجار للجار إذا نابته نائبة أو نزلت نازلة على الجار أن يكون أول قائم بإغاثته وإعانته. روى أبو داود بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال مر رجل على مر رجل على رجل فصيح عليه، فجاء جاره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنه قد مات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه مات؟ قال أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. قال فرجع صيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت، إلى آخر ما جاء في الحديث. فالشاهد في هذا أن الجار هو الذي يكون أقرب الناس إلى جاره، وهو أعلم بحال جاره، وهو الذي أول من يعلم بحاله، فيجب عليه أن يسعى ويقوم بما يحتاج إليه. فنقول اختصار القول في حق الجار، وهناك لا شك أنها نصوص كثيرة من أعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدهش العقول، وصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن استثار القول في حق الجار أنه كل ما يجب من المسلم أن يبذل لأخيه المسلم عامة من معالي الأخلاق ومكارمها فهو للجار أولى، وهو به أي الجار به أحق. وكل ما كان من مساوي الأخلاق وصفاتها التي يجب صون الأخ المسلم منه لأخيه المسلم فهو في الجار بدرجة أولى. فالعفو والسفح وكف الأذى باللسان واليد، والعون والتعاون على البر والتقوى، البشر في الوجه عند التلاقي، تخريج قربته والتيسير على معصر، الإقراض عند الحاجة، هذه من الأمور التي تذكر في مكارم الأخلاق. والذين كتبوا في المكارم الأخلاق والخرائط وغيره قد ذكروا هذه الأبواب. الإقراض عند الحاجة، الليونة والسهولة مع أخيك المسلم، طيب الكلام، أداء الأمانة بجميع أنواعها، غض البصر عن المحارم، سلة الأرحام إن كان جارا فجاره ورحيمه ورحمه، والعطف عليهم، ومجانبة العنف والرفق، الحلم والأناس، الرحمة بالصغير، التوقير للكبير، الحب للناس ما يحب لنفسه، عدم الضرر والضرار، الستر على المسلم، عدم إفشاء سره، إبرار قسمه، صدق الحديث معه، السخاء والكرم، الصبر على الأذى، الشفاعة للجار لقضاء الحاجات، التواضع النصح إذا استنسخ أو لم يستنسخ، الأمانة في المشورة والمستشار المؤتمن، الدعوة للمسلم بظهر الغيب. فالحاصل أن كل خلق كريم مع أي مسلم فيجب بذله للجار بدرجة أولى. وكل مساوي الأخلاق التي وجب كفها عن المسلم عامة وجب في حق الجار بدرجة أولى ولو كان كافرا، من الفحش والتفحش وخذلانه عند حاجة النصر والتعاون، والتعاون على الإثم والعدوان والعبوس في وجه أخيك المسلم، والمكر والخسل والخسر والخديعة والخيانة والضرر الضرار والسخرية بالأخ المسلم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقيل وقال، والملاحاة وتتبع الأوراد وتجسس العورات، الغيبة والنميمة وسوء الظن والعنف وغيرها، كل هذه الأخلاق السيئة يجب أن يحفظ به، يحفظ عنها أخوك المسلم كذلك الجار بدرجة أولى، ويبعد عنها الجار كما يجب إبعادها عن أي مسلم. روى الخرايطي في مكارم الأخلاق بإسناد فيه ضعف عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق الجار؟ أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات اتبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته. لا يأخذك الحسد ولا يأخذك الغضب، بل تفرح بفرح أخيك، فإن التحاسد والتباغض لا شك فيه أنه تأكل الحسنات كما يأكل النار أو كما تأكل النار الحسد. فإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإن اشتريت فاكهة فأهدي له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ به ولده. سبحان الله، يعني هذا من الدقائق التي نقول إن هذه وإن عن الحديث ضعيف لكنه بمعان عامة من إحسان الجار داخل في هذا. ولا توره بقطار قدر إلا قطار أو قطار، قالوا بفتح القاف، قالوا قطار هو بمعنى الدخان الذي يخرج من القدر أو البخار، قدرك إلا أن تغرف له منها. أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده، لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله، فماذا ليوصيه الجار حتى ظنوا أنه سيورثه. ثم قال: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة، فحقهم، فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق واحد. هذا جاء في هذا الحديث، لكن هذا لا شك فيه أنه قد أضدته النصوص الصحيحة. فأما الذي له ثلاثة حقوق، الجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وأما الذي له حقان فالجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر له حق الجوار. قالوا: يا رسول الله، أنطعمهم من لحوم النسك؟ قال: لا يطعم المشركون من نسك المسلمين. هذا الجزء قد يكون لا توجد له شواهد، لكن قلت هذا الحديث ضعيف، ولكن فيه آداب هي من حقوق الجار قد جاءت بعمومها في نصوص الشريعة الصحيحة. وقد ورد الحديث عند أبي الشيخ في كتاب التوبيخ له من حديث معاذ بن جبل، وعند الطبراني من حديث بحج بن حكيم عن أبيه عن جده، ذكرها ابن حجر في فتح الباري وقال: أسانيدهم واهية، ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلا. وأورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وحسنه. نقول: التحسين لا يأتي والله أعلم، إنما يقال إن معناه صحيح في النصوص الأخرى، ولعله يقصد أنه حسن المعاني. قال ابن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وتلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأعداء عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أمن لم يأمن جاره بوائقه، وهي مبالغة تنبع عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إعادة الخير له وموعظته بالحسنى حتى لو كان فاسقا، لكن الهجر وغيره لها مراحل، لا يقال إنه يهجر ما أنه ما دام هو جار لك فيجب عليك أولا تبنى النصح. فيقول: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له وموعظته بالحسنى والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخص الصالح هو بجميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضا، ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه برفق فإن أفاد فيه، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف عن فسقه. نزيد أخيرا، لكن هناك في أشياء أخرى أيضا، لكن الجهل كما أشار أحمد الزهراني أن الذهبي له أيضا كتاب حق الجار، فمنه قال: إذا كان الجار صاحب كبيرة، كثير من الناس يسألون أني أهجره وكذا، في الحقيقة الهجر لا يأتي إلا بعد أن أفادي الأسر والسعي في إصلاحه، ويخاف عليه أنه يعديه بفسقه يعديه بفجوره. في هذه الحالة قال الذهبي رحمه الله: إذا كان الجار صاحب كبيرة فلا يخلو إما أن يكون متسترا بها ويغلق بابه عليه فليعرض عنه ويتغافل عنه، لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ويتغافل عنه إن أمكن أن ينسحه في السر ويعظه فحسن، وإن كان متظاهرا بفسقه مثل مكاتل أو مراب فتهجره هجرا جميلا، وكذا إن كان تاركا للصلاة في كثير من الأوقات ليس دائما فقد يقسم عليه بالكفر، فمره بالمعروف وانهه عن المنكر مرة بعد أخرى، وإلا فهجره في الله لعله أن يرى أويا ويحصل له انتفاع بالهجرة أو بالهجر من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك. هذا الشيء يبقى معك، لكن الهجر قد يكون دون هذا. يقول: من غير أن تقطع عنه كلامك وسلامك وهديتك، فإن رأيته متمردا عاتيا بعيدا من الخير فعال عنه واجهد أن تتحول من جواره. فقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار السوء في دار الإقامة، فإن كان الجار ديوثا، ننتهي إن شاء الله، فإن كان الجار ديوثا أو قليل الغيرة أو حريمه على غير الطريق المستقيم فتحول عنه، أو فاجهد ألا يؤذون زوجتك فإن في ذلك فسادا كبيرا، وخف على نفسك المسكينة ولا تدخل منزله، واقطع الأد بكل ممكن، وإن لم تقبل مني ربما حصل لك هوى وسمع وغلبت عن نفسك أو غلبت عن نفسك أو أنبك أو ابنك أو غلبت عن نفسك أو ابنك أو خادمك أو أختك، فإن ألزمتهم بالتحويل عن جوارك فقال بلطف وبرغبة وبرحبة. فإن كان جارك رافضيا أو صاحب بدعة كبيرة فإن قدرت على تعليمه وهدايته فاجهد، وإن عجزت فانجمع عنه ولا تواده ولا تصافيه ولا تكون له مصادقا ولا معاشرا، والتحول بك أولى. ويقول: فإن كان جارك يهوديا أو نصرانيا في الدار أو في السوق أو في البستان فجاوره بالمعروف ولا تؤذه، كما جاء في الحديث الجيران الثلاثة وذكر المختصر. فأما من جار إجابة دعوتهم ديدنه وعاشرهم وباسطهم فإن إيمانه يرق، وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإن انضاف إلى جواره كونه قرابتك أو ذوي رحمك فهذا حقه آخذ، وكذا إن كان أحد أبويك ذميا فإن للأبوين وللرحم حقا فوق حقوق الجوار، فآت كل ذي حق حقه، وكذا رد السلام، فلا تبدأ أحدا من هؤلاء بالسلام الكفار كما جاء في الحديث، وإذا سلم أحد منهم عليك فقل وعليكم، وأما كيف أصبحت كيف أمطيت فهذا لا بأس به، وأن يقول منه غير إسراف ولا مبالغة في الرد. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فالمؤمن يتواضع للمؤمن ويتذلل لهم ويتعزز على الكافرين، ولا يتضاءل أي لا يتحاقر ولا يحقر نفسه لهم، تعظيما لحرمة الإسلام فعزازا للدين، من غير أن يؤذيهم ولا يتودهم أو ولا يتودد إليهم كما يود المسلم. فلا شك في أن هذه بعض حقوق الجار، فلينظر كل نفس أو كل منا ماذا يودي من حق جيرانه، وهذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله سائلنا عن هذه الحقوق. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا كتاب ربه وسنة نبيه، ويوفقنا لأداء الحقوق حق الله ثم حق الخليقة، وصلى الله على خير خلقه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.